إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب وفيما يجتنب. وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: إنه عدو مضل مبين. وقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي القرآن من هذا كثير، وينبغي أن تعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس هو أول من التبس عليه الأمر، فأعرض عن النص الصريح الآمر بالسجود، وأخذ يفاضل بين الأصول، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ والمعنى: أخبرني لما كرمته علي. غره ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة، ثم أتبع ذلك بالكبر فقال أنا خير منه، ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب. فمتى سول للإنسان أمرا فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وليقل له حين أمره إياه بالسوء: إنما تريد بما تأمر نصحي ببلوغي شهوتي. وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه؟ ثم كيف أثق بنصيحة عدو؟ فانصرف، فما في لقولك منفذ. فلا يبقى إلا أنه يستعين بالنفس، لأنه يحث على هواها، فليستحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب، لعل مدد التوفيق يبعث جند عزيمته فيهزم عسكر الهوى والنفس. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيما رواه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه، أو قال فيلتزمه ويقول: نعم أنت. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس قد يأس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم وغيره. وفتن الشيطان ومكايده كثيرة، ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة، فإن من يدعو إلى ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة فيا سرعة انحدارها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. فقال: أو قد جاءك شيطانك؟ قالت: قلت يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم وغيره. وفي رواية: حتى أسلم، أي حتى أسلم أنا منه ومن شره، على قول من يقول إن الشيطان لا يسلم ولا يؤمن حتى أسلم منه. وبعض أهل العلم يقول حتى أسلم هو، وهي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الخطابي رحمه الله: عامة الرواة يقولون فأسلم على مذهب الفعل الماضي، إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول فأسلموا يعني من شره، وكان يقول يعني سفيان الشيطان لا يسلم. وقول ابن عيينة كما قال ابن الجوزي حسن، وهو يظهر أثر المجاهدة لمخالفة الشيطان، إلا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كأنه يرد قول ابن عيينة، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق، وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. قال الشيخ: انفرد به مسلم، وظاهره إسلام الشياطين، ويحتمل القول الآخر. عن صفية بنت حيي فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدلنا على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، أي ليرجعني ذاهبا معها إلى بيته، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. الحديث في الصحيحين. قال الخطابي: وفي هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. ويحكى في هذا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في قلوبهما شيء من أمر فيكفرا، وإنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم شفقة منه عليهما لا على نفسه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أمر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك عند السحر، فقال: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة. فإذا أمر بالتحرز من شره في هذين الأمرين فكيف في غيرهما؟ عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول الشيطان: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق. أخرجاه في الصحيحين. قال أبو بكر الأنباري: الهامة واحد الهوام، ويقال هي كل نسمة تهم بسوء، واللامة الملمة. وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة ليكون ذلك أخف على اللسان. وقال مطرف: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فمن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يقول: أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. يعني استعذ بالله والجأ إلى الله. واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام، فمر به كلب فقال له اخسأ، فذهب فمر بآخر بين يديه طعام ولحم، فكلما أخسأه لم يبرح. فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه، نعوذ بالله من الشيطان. إبليس لا يدع التلبيس، والتلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، وهذا يفعله إبليس وجنود إبليس من الجن والإنس. فالتلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا، ويوجب اعتقاد الرديء جيدا، وسببه وجود شبهة أوجبت ذلك. وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه، ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم، فيزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم. فما أقبح الجهل وما أحسن العلم. واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثلم أي كسور، وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانبه ربض فيه الهوى، والربض المأوى، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض بجوار الحصن، فتختلف الشياطين إلى ذلك الربض من غير مانع، والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم، فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي وكل بحفظه وجميع الثلم وهي مواطن الضعف فيه، وألا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. هذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر يجلو المرآة. وللعدو حملات، فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر على الحارس فيخرج، وربما دخل فعاث أي أفسد، وربما أقام داخل الحصن لغفلة الحارس، وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدرى به، وربما جرح الحارس لغفلته، وربما أسر، وربما استخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته، وربما صار كالفقيه في الشر. قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: قد كنت ألقى الناس فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم منهم. قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: قد كنت ألقى الناس فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم منهم. كما قال الشاعر القديم أنه كان امرأ من جند إبليس، فما زال يرتقي به الحال حتى صار إبليس من جنده. قد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار من جندي. وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. فتأمل، أقوى القيد الذي يوثق إبليس به الأسر الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. قال الحسن بن صالح رحمه الله: إن الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. وعن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. أصحاب الأهواء أصحاب البدع وأهلها. عن الأعمش رحمه الله قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. فالجهل أقوى ما يوثق به الشيطان أسيره، والعلم حجاب دون ذلك وجنة. والعلم النافع ما عرف العبد به ربه، وما أثمر الخشية وزاد في اليقين. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإن فيها لأكثرية جاهلة لا تحسن تقرأ الفاتحة ولا تعرف ما ينقض وضوءا ولا ما يفسد صلاة، بل إن الأمر أخطر من هذا، فإن الوضوء إذا كان هناك ما يفسده فكذلك الإيمان هناك ما ينقضه. وإن المسلم كل المسلم من اجتهد فخلص القلب من الأغيار فأصبح موحدا ونفى الشرك عنه، فإنه من قبيل ظلم الإنسان نفسه، والظلم حرمه الله رب العالمين. الشرك من ظلم الإنسان نفسه، والظلم حرمه الله رب العالمين. والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم فإنه لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاث عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين إلى غير ذلك من الصالحات. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، وهي دار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكبة بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. فطريق النجاة أن يتطهر الإنسان المسلم من الشرك ظاهراً وباطناً، ويحكم التوحيد إحكاماً تاماً، ويخرج من نواقض الإيمان خروجاً لا رجعة فيه، ثم يستقيم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى الصراط المستقيم. ذلك صراط الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إياه في صلواتنا جميعا. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا، يكون سيره على ذلك الصراط في الآخرة. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار عياذا بالله تعالى من النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. فالأمر واضح لا لبس فيه، صراط هنا يناظره صراط هناك، صراط الله المستقيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا عليه في الدنيا في كل صلاة: اتباع الأوامر، واجتناب النواهي، والقص على أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى جنبتي هذا الصراط المستقيم في الدنيا كلاليب الشهوات والشبهات. فعلى قدر النجاة من ذلك، وعلى قدر السير على الصراط المستقيم في الدنيا، يكون السير على الصراط المستقيم في الآخرة وهو مضروب على متن جهنم، كما قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جانبيه كلاليب. نسأل الله العافية والسلام. لكن الطريق محفوفة بالمكاره، موحشة لقلة السالكين، والرفيق فيها عزيز، والوحشة فيها محتومة، والأنس فيها مطلوب. لذلك نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، فإن أهل الحق قليل وأما أهل الباطل فكثير. صدق عليهم إبليس ظنه فلم يكونوا من الشاكرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما هم، وأما أكثر الخلق فضال مضل. فسالكوا صراط الله المستقيم في وحشة يزيلها الأنس بربه، وفي تفرد يمنعه عن النفوذ إلى سواء قلبه ما يجده من الاتصال بالأوامر والنواهي ولها مردودها في القلب المؤمن. فليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد ضربت لذلك مثلين ليكونا منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه، فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه، وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيئا. المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد في الطريق، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، فطريق النجاة إلقاء لزمام القلب في يد الشرع، بحيث لا يصبح للقلب مع الأمر والنهي إرادة ولا قدرة، وإنما هو التسليم كل التسليم. فإن في التقديم بين يدي الله ورسوله الجناية والخسارة، ولا تغرن إنسانا نعم من الله عليه تترى، فربما كان استدراجا وهو لا يعلم. قال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. وقال أبو الوفاء بن عقيل: احذر ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. فإياك أن تغتر بالله، احذر ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. فلا بد من الأدب إذن، ولا بد من الحذر. وإذا كان رفع الصوت الحسي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم محبطا للعمل ولا يجوز بحال، فكيف برفع الصوت بالهوى تشريعا وإفتاء وقولا على الله بلا علم؟ أخرج البخاري بسنده عن نافع هو ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، أي عن جده أبي أمه أسماء رضي الله عنه. وأخرج البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، هو موسى بن أنس راوي الحديث عن أنس، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. قال الحافظ، قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قال الحافظ: قلت لا يعارض ذلك هذا الحديث، فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة لا تقدموا، ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر منها بخفض صوته، وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وقال القرطبي: لا تقدموا، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل، فرد الأمر إلى الله وحده واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة في هذا العالم المضطرب بالفتن تموج به كما تموج الأمواج في محيطها. وليس لهذا من سبيل بغير الخروج من حد الجهل إلى حد العلم، ومن وهدة الشرك إلى قمة التوحيد. نسأل الله رب العالمين أن يخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ابن الجوزي شخص الداء، وإذا شخص الداء فقد عرف الدواء. شخص الداء على أنه قلة علم بسير السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتغال بالخلاف. يصف رحمه الله حال بعض علماء السوء في عصره فيقول: قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم، وكان قاضيا ببلده، رأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات، فقلت: أي شيء أفاد هذا العلم؟ بلى والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسير السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يجهلون الجملة ويتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم بقشور المعرفة، وليس يعنيهم سماع حديث ولا نظر في سير السلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزيي بزيهم، وربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد. نعم، ربما خطر لهم أن يقولوا هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليهم. قال: ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان يفعل هذا إلا من قد يئس من الآخرة، ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحال. فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى فاقبل نصحي واقنع بالكسرة وابعد عن أرباب الدنيا. فإذا ضج الهوى فدعه ولا تجب. الصبر، الصبر على شظف العيش والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. بلى والله إنما هي أيام يسيرة، ولذات منقضية وشهوات فانية وأحلام زائلة، ثم يأتي الموت فجأة فيكون انتقالا من زاوية الدار إلى دار القرار أو إلى هاوية النار. فاللهم سلم سلم. والأمر لا يأتي بغتة كموت الفجأة، ولكنها خطوات الشيطان تتبع كل خطوة أختها، وتلبيس من تلبيس إبليس. فلنتابع ابن الجوزي في بيانه، قال رحمه الله: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من استفزه لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ فأرح جوارحك من كلف التكاليف وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يرفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك، يعني جواب إبليس، من ثلاثة أوجه: أحدها أنه إنما فضل العلماء بالعمل بالعلم، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود منه، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل، فلم ينفعه ذلك من جوعه. والثاني من الوجوه أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم، كحكايته عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كشأن إبليس وبلعام. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين للعلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرياسة والرفعة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عقابها لتضاعف الحدة بالعلم. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرى، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس بكبر، لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى، أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه أو قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه، وإن كان المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما يغضب لنفسه لا للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس إلى الحق. وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم بذلك من ثلاثة وجوه: أحدها الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا يمكن، وقد يلبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي، وهو الشافعي رحمه الله. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم؟ لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله عز وجل، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة، فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، لأنك ما أعرفك بمداخلي ومخارجي، فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله عز وجل من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرا، والله الهادي لا إله إلا هو. وهذا سفيان بن عيينة يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلة. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم، ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بإصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. فالسلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل، وهو عدم العمل على مقتضى الحق النافع، يذمونه ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن من دونه يضر، ويفيضون في رميهم بكل منقصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. هذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا، فإنا قوم مفتونون، كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. هذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. قال مالك بن دينار: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم وتعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهبا يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى، ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون متواضعا، وأن يدع الكبر جانبا، وأن يدع الغفلة ناحية، وأن يجتهد أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب. وبعد، فإليك طالب العلم على منهاج النبوة، هذه النصيحة. لا تسمع ممن يتكلم في العلم بالعامية، وإلا أفسد عليك طريق الطلب وأضلك عن صراط العلم المستقيم. وإن لم تقبل هذه النصيحة فاعلم أن أحسن أحوالك بعد أن تصير مثالا مشوها لمسخ شائه، فيلحقك المسخ العلمي مرتين. وإذا كانت هذه أحسن أحوالك فما بالك بأسوأها. واعلم أن للعلم لغته، ومن رام فهم العلم بغير لغته وتحصيله فهو كمن ينسج لستر عورته إزارا من الريح أو تبانا من ضوء القمر، ولو ساغ لأحد أن يحتج بأن العوام لا يفهمون الفصحى إذا خوطبوا بها فهو يتنزل لإفهامهم بالعامية ما يتعذر عليهم فهمه بغيرها، فبما يحتج من يدرس طلاب العلم بالعامية البغيضة ويصدف في تعليمهم عن البليغ الأفصحي إلى الركيك الأقبحي؟ هذا مع أن حجة المحتج بفهم العوام حجة داحضة، وينبغي أن يدعى العوام وأشباه العوام بالفصحى القريبة لربطهم بلغة كتاب ربهم وسنة نبيهم وتراث سلفهم، ولتألف أسماعهم جرس العربية الشريفة إذا قرعت آذانهم فتأذن لها أفئدتهم وتهفو إليها أرواحهم. وعلى طلاب العلم الجادين من أتباع منهاج النبوة أن يأطروا شيوخهم أطراً على سلوك جادة العربية الشريفة المستقيمة، وإن لم يفعلوا فليعلموا أنهم شركاء في الإثم، إذ مكنوا اللاغطين بالعامية البغيضة من آذانهم وألقوا إليهم بأزمة عقولهم فراحوا يصبون فيها الخنا صبا، فتفسد بذلك ذائقة الطالب العلمية وتمسخ قريحته السوية، وهو منكر يحرص المسلم التقي على تغييره فضلا عن طالب العلم المستقيم على منهج السلف، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.